صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وكما تعلمون ما زال الكلام موصولا حول الأمر الأولي الذي أفرضه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بالرد على من سلكه، وهو التأويل بغير دليل وبغير قرينة، وهو الذي يسمى عند علماء العقائد بالتحريف. قال: وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها، كقوله تعالى: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، ولا حاجب يحجبه. فلما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب، أزال هذا الوهم من الأفهام. وبالمناسبة الترجمان تقرأ بضم التاء وبفتحها لغتان، الترجمان. وكذلك لما قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: وكان الله سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه. انتبهوا أخوانا لهذا الحديث، وهو حديث صحيح عند أبي داود وليس فيه مطعن. وكان الله سميعا بصيرا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه إلى أذنه وبالثاني إلى عينه. وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير الصفتين المعلومتين. هذا ليس بتمثيل ولا بتشبيه، بل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على كل من أول، أو بمعنى أدق، من حرف السمع بكذا والبصر بكذا. قالوا: لا، ده هو كالسمع عند بني آدم والبصر عند بني آدم، ولكن فين؟ أحسنت، في أصل المعنى. في أصل المعنى، لأن احنا قلنا السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك الإيه؟ المرئيات أو إدراك الموجودات، واخد بالك؟ فهذا هو المراد من هذه الصفة. يقول الإمام: وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه قال: يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى، وفي رواية: يقبض الله عز وجل سمواته بيمينه والأرض بيده الأخرى. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض، كما ثبت هذا عند مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله، لدرجة أن جابر وابن عمر قال: ظننا أن المنبر ساقط برسول الله، أنه قال هذا الكلام وهو على المنبر، وبدأ يمد يده ويقبضها ويبسط كفه ويقبضها تحقيقا لصفة القبض على ظاهره. أما من قال المراد بالقبض كذا، فلا شك أنه محرف للكلمة عن مواضعه. نعم.
هذه الحالة
لكذلك يقول: ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهدهم فوق العالم مستو على عرشه. وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله. واضح يا مشايخ؟ والله المستعان. احنا وقفنا في الإملاء على شيء؟ ها؟ طيب نفرغ من الإملاء ثم نكمل القراءة إن شاء الله. نعم أي نعم أصلا إيه معنى السمع في لغة العرب؟ لا ده غير صحيح، يدرك بأذني. نعم لا 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 غير صحيح. الإملاء وصلنا في الإملاء فين؟ ها؟ اكتب عندك المحكوم عليه وهو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، وهو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. ويسميه علماء الأصول المكلف، وضع شدة وفتحة على اللام. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان اثنان مجتمعان. ولكي يصح التكليف يشترط فيه شرطان اثنان مجتمعان. الأول فهم خطاب الشارع. الأول فهم خطاب الشارع، والمراد بالفهم تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف. وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال، وذلك تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل المكلف بدون فهم الخطاب، ولن يمتثل المكلف بدون فهم الخطاب. واضح يا اخوانا ديت ولا فيها اشكال؟ اول السطر. والقدرة على الفهم انما تتحقق بالعقل. لا مش شرط، ده لسه تفصيل الاولاني. والقدرة على الفهم انما تتحقق بالعقل. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس، ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس، ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس وهو مظنة وجود العقل، وهو مظنة وجود العقل وهو البلوغ، وهو مظنة وجود العقل وهو البلوغ. اتفهمت؟ واضحة يا مشايخ؟ علشان كده ممكن يوجد البلوغ ولا يكلف، بعكس ما نقدرش نقول يوجد العقل ولا يكلف أبدا، لأن البلوغ عندنا مظنة العقل، فقد يوجد البلوغ ولكن لا يدل على وجود العقل الذي به يكلف الإنسان. ومن أجل هذا قال عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. يبقى لم يشترط البلوغ فقط، بل اشترط إيناس الرشد. واضح يا مشايخ؟ يبقى العقل لوحده، البلوغ لوحده لا يكفي، ولكن العلماء وضعوا ايه؟ مظنة ايه؟ مظنة العقل. ليه؟ حتى تنضبط الامور. والا لو علقناها على العقل فقط لن تنضبط الامور، لانه غريزة باطنة وليست ظاهرة، لا يدرك بالحس، نتعرف على اثاره. فمن اثاره الايه؟ البلوغ. وده يا اخوانا الذي دلت عليه الشريعة في كثير من الأمور. الأحكام تتعلق بمظانها لا بحكمها. ومن أجل هذا إن علقنا حكم على شيء ظاهر منضبط مظنة الشيء الأصلي، تابعوا، فلو ظهر لنا ما يعارض الأصلي لا نعول عليه. وضربت لكم مثال: الشارع الحكيم علق ثبوت النسب على عقد النكاح وإمكانية الوطن. طيب، تبين لنا أن النكاح قد عقد ولكن مسألة الوطن مستحيل، يبقى لا يثبت النسب مع أن الأمر إيه؟ موجود. تماما كمسألة التراضي في البيع والشراء، العقد مظنة التراضي، العقد هم والرجل وقع وختم، مظنة التراضي. تبين لنا أن الرجل أكره على البيع أو أكره على الشراء. طب والعقد قدامنا والعقد ده مظنة الأمر والعقد ده ترتب عليه الحكم، قال لك لا، ما هي دي مظنة، ظهر أمامنا شيء يقيني يقوم يغلب الإيه؟ المظنة. واضحة يا مشايخ؟ دي اكتب عندك: ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل وهو البلوغ. وعليه فمن بلغ الحلم، وعليه فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علامات، من غير أن تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، من غير أن تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، خلل بقواه العقلية، فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. على أن يكلف. فإن لم تظهر علامات البلوغ فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. فإن لم تظهر علامات البلوغ عليه فيكون السن، فيكون السن وهو 15 سنة للغلام والجارية، دليل ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. ما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث علي وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وعن المعتوه حتى يعقل. ملحوظة: اعتراض على هذا الشرط والأصل، اعتراض على هذا الشرط والأصل. مش احنا اشترطنا وقلنا أصل وفهم خطاب الشارع عشان يصح التكليف؟ طيب، الاعتراض الأول أذنك. طب حاضر. أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة، أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة. قلنا اعتراضات على هذا الأصل اللي هو أصل في تكليف المكلف فهم خطاب الشارع، فقلنا أنه لابد أن يفهم خطاب الشارع لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يتمكن المكلف من امتثال إلا إذا عرف معاني الألفاظ وفهم المراد منها. فوجد بعض الناس اعتراضات على هذا الأصل متمثلة في فهم لبعض النصوص على غير المراد. قلنا الاعتراض الأول أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة، يعني هيجيب لك نص دلوقتي الرجل ده لا يفهم ومع ذلك كلفناه، فكيف تدعي أن فهم الخطاب شرط لصحة التكليف؟ اكتب عندك: قال تعالى الشبه الأول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وجه الاستدلال على الشبهة ظاهر النص: إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة. ظاهر النص: إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة. نعم، وجه الاستدلال على الشبهة من الآية: إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة. فالسكارى حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب. يعني كيف نخاطب السكران ونقول له: وانت سكران ما تصليش؟ طب اذا كان هو وسكران غير مكلف ولا يفهم الخطاب، فكيف نأمره بأمر لا يفهم ألفاظه او للصف؟ الجواب: حال سكرين مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب. مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب؟ الجواب: الخطاب في الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم. الخطاب في الآية ليس موجها للسكارى حال سكرهم، إنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم. إنما هو موجه للمسلمين حال صحوهم بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة. حتى لا تقع صلاتهم في حال سكرهم. ويؤيد ما سبق الوقوف على سبب نزول الآية. وهو